أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في الاستصحاب، مش اتفقنا؟ مش عبد الله، الكلام في الاستصحاب. لطيف وظريف ان شاء الله. والبحث في الاصطلاح، في اول في اصطلاح وتعريف الاستصحاب، ثانيا في التمييز بين الاصحاب وبعض القواعد اللي مشتبه فيها، مثل قاعده المقتضي والمانع وقاعده اليقين والشك الساري، لانه الشك في الاصحاب هو شك طاري وليس شك ساري. واصاله الثبات في الاوضاع اللغويه اللي هي الاصحاب القرقراء اللي مرمى. ثالثا حقيقه المجعول في الاصحاب، اي شيء في العلم، هل هو جعل الحكم المماثل أو لا؟ مثلا المجعول هو الجري العملي مثلا في البين، ومنه يعلم أن الاستصحاب هو أمارة أو أنه أصل مثلا في البين، مثبتاته تكون حجة أو مثبتاته ليست بحجة في البين، أو أنه هو عرش الأصول في المقام وفرش الأمارة، وهذا على ما سوف يظهر لدينا ضمن ثلاث نقاط من البحث. النقطة الأولى، أولا في تعريف الاستصحاب في البحث، ذكرت له تعريف تراجع الرسائل من أهم تلك التعريف اللي هو في إذن الحكم بإبقاء ما كان، إبقاء ما كان، أفق الحكم ببقاء ما كان في البحث. هلا بدكم تعبروا بتعبير ايضا بمقدار الروايه، وهو حرمه نقد اليقين مثلا السابق بالشك اللاحق، هو هذا نفسه لا تنقض اليقين بالشك. سوى هذا التعريف اللي اشتهر وذاع حينئذ اخيرا فيما بين الاصوليين، وهو الحكم ببقاء المكان. هذا التعريف الاول، واعترض على هذا التعريف واضح، يعني ما بدناش نبين لكم. مثلا كنا على يقين مثلا بالطهارة الحدثية، وشككنا بأن مثلا الغفوة والغفوتان مثلا توجبان مثلا تنقضان الوضوء، توجبان ترفعان مثلا الوضوء في البين. فإذا الحكم ببقاء مكان كان على اليقين، كان على طهارة حدثية فيحكم حينئذ هذا الحكم ببقاء مكان، أو يجري حسب شو المقصود بالإبقاء مكان، هل الإبقاء العملي أو الإبقاء التعبدي والحكم فيه البعض، وهكذا من مجال كنت على يقين بطهارة الثوب ثم مثلا شككت في طهارته، إبقاء مكان، يعني تتعاطى مع الثوب كما لو كان حينئذ طاهرا في البعض. أو امرأة مثلا على سبيل الفرض كانت متزوجة وهلأ شككت أنها مثلا صارت خلية في البين نتيجة موت زوجها أو نتيجة طلاقها، وخلنا نفترض هي ما عندها لا مثلا خرساء في البين، ما فيها تنطق في المقام، واضح تستصحب إذا بقاءها على الزوجية في البين حتى ما بيجوز لك تعاقد عليها، واضح. أو كنت على يقين بأنها كانت في العدة وهلا شفت إنه بعدها في العدة ولا لا أيضا، ومش قادر تستعلم منها مثلا لنكتة ما، وهكذا. اعترض على هذا التعريف في كلمات المتأخرين باعتراضين، واحد للمحقق الأصفهاني وآخر للسيد الخوئي قدس سره. أما اعتراض المحقق الأصفهاني أنه ما هو المقصود بإبقاء ما كان، واضح ما هو المقصود، إما الإبقاء العملي في البين واضح، أو الإبقاء الحكمي، يعني الحكم ببقاء المكان أو لا الإبقاء العملي، لأنك أنت تجري عمليا على وفق حينئذ الثبوت السابق وما تيقنته مثلا سابقا في العلم من طهارة مثلا الثوب أو من الطهارة الحدثية، فتدخل في صلاة يشترط فيها الطهارة الحدثية في البين من دون أنك تستأنف مثلا الوضوء في البين. هذا اللي يمكن أن يراد، فالمراد بالإبقاء إنما هو الإبقاء حينئذ العملي. نحن سوف يأتي ما نستدل على الاستصحاب بجملة أدلة عديدة. نستدل أولا بحكم العقل واضح، وأخرى استدل ببناء العقلاء وحكم العقل غير بناء العقلاء، إنه بناء العقلاء ينظر إلى ما عليه حينئذ العقلاء حتى تمادوا في هذا الاستدلال، مثل ما مر معكم مثلا ببعض الكتب الأصولية في البيان، من أنه هذا حينئذ تعيش حتى الحيوانات، أنه الطير بيرجع إلى وكره واضح، وعلى أساس أنه شو أنه بعض الوكر مثلا موجود في البين، يعني كأنه فرض للطير حالة يقين بالوتر وحالة شك حينئذ في بقائه، لما شك في بقائه وكان على يقين بأنه كان له وكر فيرجع حينئذ إليه في البين. بمثل هذه يعني الشاهد بأنه في عندنا شيء اسمه بناء عقلائي، بل تمادوا بهذا البناء العقلائي وجعلوه بناء بناء فطري حينئذ موجود حتى لدى مثلا الحيوانات في أمر شيء، وحكم العقل حينئذ شيء آخر. حكم العقل على أساس حينئذ أن اليقين السابق يورث الظن حينئذ بالبقاء، والظن بالبقاء كله هذه حالة الكشف وحالة الطريقية حينئذ في البيت، والإضاءة وإنارة حينئذ الواقع بقاء في البيت. فإن كان المقصود حينئذ بإبقاء ما كان هذا الإبقاء حينئذ العملي في البين، هذا لا ينسجم مع استدلاله مع الاستصحاب بماذا بحكم العقل. المستدل على الاستصحاب بالعقل، والعقل حينئذ مش دوره جري عملي ومدري شو وإلى آخره، وإنما دور العقل في البين هو دور أن يستكشف، لأن اليقين السابق حينئذ يورث الظن بالبقاء، فيستكشف من اليقين السابق الظن حينئذ بالبقاء، وعلى أساسه تم حينئذ جعل الحجية للإصحاب فقل لليقين السابق في البحث. هذا لو أريد بالإبقاء الإبقاء العملي، هذا بيكون منافيا مع ما استدلوا به على حجية الإصحاب بحكم العقل، الذي ليس دور حكم العقل هو الإبقاء العملي في البحث، وإنما دور حكم العقل هو عبارة عن استكشاف حينئذ الظن بالبقاء من خلال اليقين بالثبوت السابق وبالحالة السابقة في البحث. وإن كان لا، المراد هو مش الإبقاء العملي وإنما الإبقاء التعبدي، الحكم حكم بالبقاء في البحث والتعبد بالبقاء. إن كان المقصود هذا المعنى الثاني في البحث، فهذا حينئذ سوف لا يشمل سيرة العقلاء التي استدل بها وبناء العقلاء والارتكاز العرفي العام استدلوا به على حجية الإصحاب. أحد أدلة الإصحاب حكم العقل، وأحد أدلة الإصحاب هو بناء العقلاء، وأحدهما غير الآخر حينئذ في البحث. ليش؟ لأنه عند ببناء العقلاء ما في عندهم أحكام تعبدية وإلى آخر ببناء العقلاء في السير أما أحكام تعبدية شو هذا؟ ليس موجودا حينئذ في كلماته. فهذا التعريف لا ينسجم مع الأدلة، مع سنخ الأدلة التي استند إليها للاستدلال بها على حجية الإصحاب في البين، لأنه إن أريد بالإبقاء الإبقاء العملي في البين والسلوكي بعبارة أصح الجاري العملي على وفق اليقين السابق، هذا لا ينسجم مع الاستدلال حينئذ على الإصحاب في كلماتهم بحكم العقل، اللي ليس دوره دور الإبقاء العملي، وإنما دوره دور أن يستكشف منه حينئذ يعني من اليقين السابق الظن بالبقاء في البحث كاستكشاف. وإن كان لا، الإبقاء الحكمي أو قل الإبقاء التعبدي في البحث، فهذا لا ينسجم مع الاستدلال على الإصحاب بسيرة العقلاء اللي ما عندها الأوامر وما عند حينئذ هذه الفرق، هذا الارتكاز العرفي والبناء العقلائي العام في البين لا يصلح ولا ينهض لأن يكون دليلا على هذا الذي حينئذ نعرفه. لابد أن يكون التعريف ينسجم أيضا مع سنخ الأدلة التي ذكرت. أما يكون التعريف في واد والتعريف مصطلح الإصحاب في واد والأدلة التي استدل بها على الإصحاب حينئذ في واد آخر في البين. نعم، لو كان دليل الاستصحاب هي الروايات لا شك ولا إشكال أن هذا التعريف ينسجم معها بلا أي شكل، سواء بلحاظ الجري العملي لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر، أو لا بلحاظ الحكم التعبدي إلى آخره، البقاء التعبدي والبقاء الحكم في الإنفين. هذا حاصل الاعتراض الأول الذي ذكره المحقق الأصفهاني قدس سره. هذا الاعتراض يمكن الإجابة عنه بأن نختار كلا التقديران، يعني إما الإبقاء العملي أو الإبقاء الحكمي التعبدي في البيت، ولا يرد شيء من ما ذكره المحقق الأصفهاني في اعتراضه على هذا التعريف. أما الأول وهو أن الإبقاء العملي وهذا ما بينسجم مع الاستدلال حينئذ على الإصحاب بالعقل، لأنه نحن في عندنا عقل عملي في البيت، واضح أنه ليس المنظور هو العقل النظري في البيت، إنما المنظور هو العقل العملي، والعقل العملي اللي هو بيدرك حينئذ مولوية المولى ولزوم طاعة المولى في الموارد اللي قام عليها الإصحاب فيما لو كانت أحكام مثلا لزومية في البيت، صح إذا لح يختصر فقط على الأحكام اللزومية، وأن دائرة طاعة المولى وحق طاعته في البيت ومولويته مش مقصورة حينئذ عن الأحكام المنكشفة انكشافا يقينيا في البيت، بل تشمل حتى الأحكام التي في يقين حينئذ بثبوتها السابق ولكن في شك حينئذ في بقائها في البيت، فيحكم بالجري العملي حينئذ على وفق تلك الأحكام التي في موردها شكوك واضح، لكن هذا الشكوك كان مسبوقا بماذا؟ بيقين سابق في البيت. بس هذه دائرة قداش تحكم؟ فقط وفقط الأحكام اللزومية من حرمة أو وجوب في البيت، أما غير اللزومية لا، صح لا تشمل غير اللزومية، ليش؟ لأنه طاع مولوية المولى وحق طاعة المولى فقط في دائرة الأحكام اللزومية، وأما الأحكام اللي فيها ترخيص وفيها تجويز المخالفة وإلى آخره هذه ما في عنا حق طاعة للمولى بالنسبة لتلك الأحكام. أما في دائرة الأحكام اللزومية فحينئذ دائرة مولوية المولى مش مقصورة فقط وفقط على الأحكام المتيقنة، بل تشمل حتى الأحكام المشكوكة في البين، الأحكام اللزومية المشكوكة إذا كانت حالتها السابقة أيضا شو اليقين فيه البين. فإذا الجري العملي الذي هو من أثار حكم العقل، لأن العقل مش العقل الناظري وإنما العقل العملي، والعقل العملي له هذا الحكم يعني هذا الجريان العملي حينئذ على وفقه وثقه في البين. إذا حاصل الجواب على الشق الأول من الاعتراض. أما على الشق الثاني فبوسعنا أن نختار أن المنظور والمقصود حينئذ في البين هو الحكم بالبقاء تعبدا، واضح ولا يلزم حينئذ الإشكال من أن العقلاء ما عندهم شو تعبد ومدري شو داخل، ليس الأمر كذلك، وذلك أولا وثانيا. أما أولا يجي معنا وقت بدنا نستدل بسيرة العقلاء، لمن استدل بسيرة العقلاء؟ سيرة العقلاء لحالها ما بتكفي، سيرة العقلاء بدنا نضم لها شو؟ إمضاء الشارع. هذا إمضاء الشارع لا يكون بمثابة شو؟ الحكم في البيت، إنه لولا إمضاء الشارع لسيرة العقلاء في البيت ما استكشفنا حينئذ من الأدلة حجية مثلا الإصحاب، يعني سيرة العقلاء تسيرة العقلاء لو لم يكن هنالك إمضاء من الشارع لا تصلح لأن تكون دليلا على حجية الإصحاب كما سوف يأتي معنا. فليكن هذا الإمضاء هو الحكم التعبدي في البين بالنسبة لإبقاء ما كان في البين. إذا أولا ثانيا بالنسبة للعقلاء، لأنه نحن الإحالة على العقلاء على بناء العقلاء بأي شيء، ليست الإحالة على بناء العقلاء في مثلا في البيع والشراء ومن الشؤون، لا، الإحالة على بناء العقلاء في معاملة الموالي مع عبيدهم العرفيين والعقلاء، في المولى العقلاء في واضح كيف يتعامل مثلا مع العبد أيضا، في يعني سيرة العقلاء الجارية بين الموالي والعبيد في البيت، ألا يجعلون حينئذ اليقين السابق هو حجة ومرجع بالنسبة لعبدهم في البيت، فيؤاخذونه على يقين سابق كان ثابتا بالنسبة لأمر ولفرمان حينئذ لهم، ولم يصل إلى العبد إلا الشك حينئذ في بقاء ذلك الاسم، يقول له تيقنت أنه أنا رفعت ذلك الفرمان في البيت، واضح مثلا أول يوم طلب منه أنه خلينا نفترض مثلا أنه يسقي الأرض مثلا، ما فيش عندنا قرين على أنه كل يوم يزن شبه مثلا يسقي، ثاني يوم شك مثلا أنه الميت مقدار أنه يجب أنه يسقي ولا لا، شك أنه هل يجب أو لا، واضح هيدي عند العرف وعند العقلاء في قلبك. اما سقاش الارض طلع يبسط الزرعه ما يبسط شو صار الى اخره، المهم في المولى يحتج على المولى العرف يحتج على من هو مولى عليه حينئذ لدى العرف بانك ما صدر الامر كنت على يقين حينئذ ذلك الامر، وليس له مبرر انه يقول له اني شككت في قلبه، ليش؟ لانه هذا الشك لا يكون مبررا لإلغاء ذلك اليقين حينئذ السابق في البيت. والإحالة على سيرة العقلاء في تعامل الموالي مع المولى عليهم لدى العقلاء ولدى العرف في البيت، وليس ذلك في مجالات أخرى لا ربط لها حينئذ في هذا الجانب في هذا الشق في البيت. فإذا كان الأمر كذلك فحتى الموالي لدى العرف عندهم الأوامر عندهم الفرمانات في البيت بهذا الجهة. فهذا الاعتراض حينئذ غير التام في البحث بشقين، يمكن أن نختار الإبقاء العملي، وفيك تستدل حينئذ بحكم العقل في البيت واضح، لأن حكم العقل بلزوم طاعة المولى ومولوية المولى، أن دائرة مولوية المولى تتسع لموارد اليقين السابق حينئذ بتكاليف المولى الإلزامي من حرمة أو وجوب مع الشك في بقاء حينئذ تلك التكاليف، واضح. وفينا نستدل لا نبني على ان الابقاء التعبدي الحكم في البيان ولا يلزم الاشكال، ليش؟ لانه حتى العرف والعقلاء لديهم حينئذ فرمانات عقلائيه وعرفيه حينئذ في البيان، وينطلقون من اساس مثلا يقين سابق وانه لا يصح للطرف المقابل ان يتعلل ويعتذر عن ارسال اليقين السابق بالتكليفي بمجرد حينئذ انه احتمل وشك في بقائه في البحث. هذا ما يرتبط بالاعتراض الأول. أما الاعتراض الثاني الذي سجله السيد الخوئي قبل السر، وحاصل هذا الاعتراض الثاني أنه الاستصحاب يعني أشبه بال مش الهيولة، يعني ما له ضابطة فينا نلقط فيها وعلى أساسها يكون التعريف على وفق حينئذ تلك الضابطة. ليش؟ لأن ذلك تابع المختار بالنسبة لحقيقة الاستصحاب، لأنه قد نبني على أن الاستصحاب أمارة وقد نبني على أن الاستصحاب أصل عملي. إذا بنينا على أن الاستصحاب هو أصل عملي فالتعريف الذي ذكر تعريف محر لا بأس به في البيت، وهو إبقاء ما كان أو الحكم ببقاء ما كان في البيت. وأما إذا كان النظر الاستصحاب على أنه أمارة فهذا الحكم ببقاء مكان أو إبقاء مكان أصلا ما بينسجم مع أمارية الاستصحاب ولو بلحاظ اليقين السابق بالشوف، وإنما ينبغي تعريفه بناء على أماريته بأنه اليقين بالحدوث والشك في البقاء، أو اليقين السابق والشك اللاحق فيه. هيك بدنا هيك ساعتها نكون حكينا عن شو، عن الاستصحاب بماهيته كأمارة. وحيث أن المختار لدى السيد الخوئي أن الاستصحاب هو من الأمارات في البين، فتعريف الاستصحاب بأنه بإبقاء ما كان أو الحكم ببقاء ما كان هذا التعريف ما بينسجم مع المختار لديه. فالتعريف تعريف مصطلح الاستصحاب لابد وأن يتماشى مع النظرة إلى الاستصحاب ومع حقيقة الاستصحاب بنظر الأصولي في البين. إن كانت حقيقة الاصحاب هو عبارة عن أصل عملي بتعرف بإبقاء مكان أو الحكم ببقاء مكان، أما إذا كان النظر الاصحاب مش إنه أصل عملي وإنما الاستصحاب أمارة من الأمارات. هذا التعريف أصلا لا ينسجم معه، وما في سنخية ما بين التعريف وبين حينئذ المعرف. الاستصحاب بوصفه حينئذ أمارة من الأمارات في الذهن. طيب ساعتها شو بدنا نعمل؟ بدنا نعرفه بتعريف آخر اللي هو اليقين مثلا بالحدوث، أو اليقين الصادق، والشك في البقاء فيه. هذا اللي ذكره السيد الخوئي قدس سره. فنحن ما عندنا شيء محدد مضبوط في قلبين، نجي هذا بدنا نعرفه. ليش؟ لأنه هذا المحدد محدد بنظر من؟ بنظر من يرى الاصحاب اصل عملي، او بنظر من يرى الاصحاب اماره في البيت. فلا بد ان يكون التعريف على هذا الاساس، انه اصل عملي او انه اماره في البيت. هذا الكلام والاعتراض الثاني الذي ذكره السيد الخوئي فيه اولا وثانيا ايضا، انه اسمه حق الاصفهاني اولا وثانيا، احسن ما يزعل السيد الخوئي ايضا اولا و ثاني. اولا اذا بدنا نبني على اماريه الاستصحاب سوف ياتي معنا الملازمه مش بين اليقين السابق والبقاء، لا، الملازمه بين الثبوت السابق والحاله السابقه والاستمرار. حينئذ اذا مثلا افترض الحاله السابقه وجوديه او الحاله السابقه عدميه، في ملازمه بالغالب الاعم الاغلب بين الثبوت السابق حينئذ، بين الحالة السابقة أعم تكون ثبوت أو عدم، وبين استمرار هذا الذي كان ثابتا حينئذ في السابق. وأما اليقين يؤخذ بمجرد الكاشف حينئذ عن ذلك. لا دور لليقين في أمارية الاستصحاب فيه، لأنه أمارية الاستصحاب مبنية على الغالب بأن الثبوت السابق حينئذ يكتب له البقاء ويكتب له الاستمرار، ما لم يأتي رافع حينئذ يرفعه ناقد ينقضه في البيت. هلأ بكل الثبوتات السابقة عمل أن يكون مقتضي ودشوء إلى آخره أو لا مخصوص مثلا ببعضه، هذا تفصيل سوف يأتي من أنه هل الاستصحاب يجري حينئذ مطلقا في البين أو يجري فقط في خصوص ما لو كان الشك في وجود المانع، أما لو كان الشك في قابلية المقتضي للاستمرار والبقاء لا يجب الصعب. هذا مطلب آخر بس بشكل عام في البين الذي ينبغي أن يقال أن هنالك أن الغلبة والتي على أساسها كان الاستصحاب أمارة من الأمارات، أننا نستكشف من الثبوت السابق حينئذ البقاء. هلأ بأي شيء نحرز الثبوت السابق؟ بيقين، بأمارة، بأي شيء؟ هذا مطلب آخر في البين. دور اليقين ودور دور اليقين والقطع والآخره فقط دور إحراز حينئذ الثبوت السابق. وأما الملازمة وغلبة المطابقة إنما تكون بين الثبوت السابق وبقاء ما كان ثابتا سابقا، بمعزل حينئذ عن المحرز له وعن الشيء الذي به نستكشفه، هل اليقين أو الظن المعتبر أو أي شيء في الفهم. إذن لي أولا مضافا إلى أن الشك في البقاء هذا مش خصية للأصحاب. الشك هذا حينئذ عليني بكل حكم ظهر، وين ما افتلت، وين ما رحت، وين ما جيت، بالبراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، الناس في سعة ما لا يعلمون، واضح. وما كنا معذبين حتى نبعث، ما لم نبعث رسولا فيعلم مثلا، فحينئذ لا نعذب، وبالتالي ما في تكليف. وهذا واضح، كل التكاليف مثلا طرا مثلا تكون مأخوذ بالاحتياط، مثلا احتياط الشرعي بالبراءة بالاستصحاب، كلها أخذ فيها الشك. الشك مش خصية حينئذ بالنسبة للاستصحاب في البين لو بنينا على أماريته، واضح؟ لا، ما له أي رمز وأي خصية. اللهم إلا أن يكون منظور السيد الخوئي خصوص الشك في البقاء، إنه مرة بدنا ناخذ شك، إذا الشك مأخوذ بكل مرة، لا، خصوص الشك في البقاء اللي هو رمزية الحكم الظاهري في باب الاستصحاب في البين، لكنه هذا بيصلح بالنسبة للاستصحاب لو تعاملنا معه على أنه أمارة، وبيصلح بالنسبة للاستصحاب حتى لو تعاملنا معه على أنه أصل عملي. ليش؟ لأنه على كلا التقديرين هو حكم ظاهري، والحكم الظاهري حينئذ مأخوذ في روحه وفي حقيقته حينئذ الشك في الواقع، إما مع الأخذ في لسان الدليل أو من دون الأخذ حينئذ في لسان الدليل، بس هو مأخوذ فيه مثلا على كل حال في الرأي. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني على اعتراض السيد الخوي يأتي غدا الحمد لله.